وزادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وجهة تجلب نصرى رهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحملوا فينا شعارا ما على بالدين قدرا وتسديدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله هي العاصمة من كل قاصمة. كونوا عباد الله من المتقين، واسألوا الله أن يتوفاكم على التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، عود حميد إلى سلسلتكم المباركة تاريخ الإسلام. وكنا قد وقفنا في اللقاء الماضي عند غزوة بدر، وقلت إن غزوة بدر الكبرى لا يكفيها حلقة ولا يكفيها حلقتين، بل تحتاج إلى حلقات لما فيها من دروس وعبر وعظات. أسأل الله الذي علم إبراهيم أن يعلمنا، والذي فهم سليمان أن يفهمنا، والذي علم وفهم وفقه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يفقهنا. غزوة بدر، يوم الفرقان، يوم النصر العظيم الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله، وأخزى فيه الشرك وأهله. يا لها من غزوة، ويا له من نصر فرح به المؤمنون، وأخزى الله به المشركين والمنافقين. كانت غزوة بدر على ما ذكرت في اللقاء الماضي في العام الثاني من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. علم النبي أن عير قريش التي يقودها أبو سفيان عائدة من الشام إلى مكة، جاءته الأخبار بذلك، فندب الصحابة للخروج لاسترداد شيء من أموالهم التي نهبها أهل مكة منهم قبل الهجرة، ولم يعزم على أحد بالخروج، ذلك لأنه لم يكن يتوقع قتالا يذكر. فالعير يحرسها حوالي 30 أو 40 رجل فقط. ندب النبي الصحابة للخروج لعير أبي سفيان، وقال لهم: هذه عير قريش فيها أموالكم، هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها، يعني يمن عليكم بها من غير جهد منكم يذكر. ولم يعزم على أحد في الخروج لأنه لم يكن يتوقع قتالا ولم يخرج لقتال، إنما خرج لاسترداد أموال المسلمين التي سرقها الكفار الملاعين. وكان خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة لعير قريش في 12 من شهر رمضان، خرج وكان معه 314 رجل، الجيش كله عدده 314، ليس فيه سوى فرسين، فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن عمرو، وفيه 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاقب يعتقب على بعير واحد مع علي رضي الله عنه ومع مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، فاستحى علي واستحى مرثد أن يركب أحدهما والنبي يمشي، فقال يا رسول الله اركب ونحن نمشيان، اركب ونحن نمشي، قال ما أنتما بأقدر على المشي مني ولا بأغنى وبأحوجي ولا بأحوجي للأجر مني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ما أنتما بأقدر على المشي مني ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. فكان يركب مرحلة صلى الله عليه وسلم وينزل ويمشي وعلي يركب، فينزل ويمشي النبي مع علي ومرثد يركب وينزل، وهكذا حتى يأتي الدور على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الطريق استعرض النبي جيشه فوجد فيه عبد الله بن عمر صغير فرده، ووجد فيه البراء بن عازب حديث السن فرده، وكان قد أصيب بعض أصحابه فكسرت رجل أحدهم لما سقط من على دبته فرده، ثم أمر على المدينة قبل أن يخرج ابن أم مكتوم. وفي الطريق أمر بعودة أبي لبابة فأمره على المدينة، فجعل أبا لبابة أمير المدينة وجعل ابن أم مكتوم أميرا على الصلاة رضي الله عنهما، ثم قسم الجيش فجعل كتيبة للمهاجرين وأعطى لواءها لعلي رضي الله عنه، وجعل كتيبة للأنصار وأعطى لواءها لسعد بن معاذ رضي الله عنه، ثم دفع لواء القيادة العامة لمصعب بن عمير لسفير الإسلام الأول رضي الله عنه وكان لواء أبيضا، ثم جعل على الميمنة الزبيرة الفارس، وجعل على الميسرة المقداد الفارس الآخر، وجعل على الساقة قيس ابن أبي صعصعة، وظلت القيادة العامة لهذا الجيش الصغير في يده صلى الله عليه وسلم. وفي الطريق لحقه رجل من المشركين، يا رسول الله أريد أن أخرج أقاتلهم معك، قال ارجع فأنا لا أستعين بمشرك، قال أريد أن أقاتلهم معك، قال ارجع فإني لا أستعين بمشرك، فكرر الرجل طلبه فكرر النبي رفضه، فأسلم الرجل ولحق بالجيش وقاتل معهم. وهنا سؤال، هل يجوز أن نستعين بالمشركين؟ الجواب الأصل لا، إلا إذا دعت حاجة ضرورية ماسة لذلك وبشروط. النبي استعان بعبد الله بن أريقط عندما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة وأتمنه على سر من أخطر أسرار الدعوة، كان ابن أريقط أمينا وهل في المشركين أمناء؟ الجواب نعم، فيهم كما قال القرآن الذي علمنا الإنصاف، من إن تأمنه بقنطار، يعني على قنطار ذهب يؤديه إليك، استأمنه. يبقى يجوز الاستعانة بمشرك في شروط، بشروط، بضوابط، منها الحاجة الماسة إليه. هذا الرجل النبي لم يكن في حاجة إليه فرده. ثانيا أن يكون مقودا لا قائدا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو القائد، والآخر يعمل تحت يدي. وضوابط وشروط أخرى سنتكلم فيها عند استخراج الدروس والعبر والعظات من الغزوة. قال ارجع لا أستعين بمشرك، فظل يكرر طلبه، فكرر النبي رفضه إلى أن أسلم الرجل ولحق بالجيش. على الجانب الآخر سيدنا أبو سفيان الداهية يتحسس الأخبار، عرف أن جيش المدينة قد خرج، فسأل رجلا يقال له مجد بن عمرو، هل تنكر شيئا؟ هل رأيت جيش المدينة؟ قال ما رأيت شيئا أنكره، إلا أني رأيت رجلين على هذا التل استقيا في شن لهما ثم انطلقا. فانطلق أبو سفيان إلى التل فوجد بعر جملهما، فأمسك البعرة وفتها بيده فوجد فيها نوى، قال هذه والله علائف يثرب، هؤلاء من جيش محمد. فضرب وجه بعيرة ناحية الساحل والقافلة معه، وأخذ طريقا غير مسلوكة وأفلت بالقافلة. وكان قد بعث ضمضم ابن عمرو يستنجد بأهل مكة خوفا من أن يلحق به رسول الله وأصحابه ويأخذون العير. ضمضم ده دخل مكة عمل كده جو غريب، جلس على الدابة بالمقلوب، حول الرحل، جدع أنف البعير، شق قميصه من قبل ومن دبر، وأخذ يصرخ يا معشر قريش، يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم قد خرج لها محمد وأصحابه، أرى أنكم لن تدركوها، فجن جنونهم. قافلة تجارية قوامها 50,000 دينار ذهبي سيفقدونها. انت عارف الدينار الذهب كم جرام ذهب يا بركة؟ حوالي 4.5 جرام ذهب. يا عم قول 4 جرام ذهب، جرام الذهب النهاردة بكام؟ داخل في 700 جنيه على ما اذكر، فاربعة في 50,000 كم مليون؟ دول ملايين، ستصيبهم الفاق، هيشحتوا لو ضاعت هذه التجارة، ضربة اقتصادية قاسمة لأهل مكة، جنوا. فخرجوا ودعوا الأنصار للخروج معهم، أنصارهم يعني مش الأنصار المسلمين، أنصار الكفار من أهل مكة في هذا الزمان، دعوهم فخرجوا معهم. وكانوا بين رجلين، إما أن تخرج بنفسك أو تستأجر من يخرج مكانك. خرج كل أشرافهم ولم يتخلف إلا أبو لهب، كان له على أحد الرجال دين، قال اخرج وأسقط عنك الدين، قال رضيت. خرجوا جميعا، أبو سفيان أفلت بالقافلة، أفلت ونجا، فبعث برسول آخر إلى أهل مكة وقد خرجوا، وقال ارجعوا لا حاجة لقتال، لقد نجت العير. هم خرجوا من مكة كان عددهم 1,300، معهم 200 فارس على فرسه، 200 فرس على ظهورها، 200 فارس. خد بالك النبي معه فرسين بس، شوف 200 فارس قدام فارسين، معهم جمال كثيرة لا تحصى، يذبحون ويأكلون ويركبون. 1,300 جيش المسلمين 314، 200 فارس في الجيش الإسلامي فارسين، جمال لا تعد، وكل الجمال اللي في جيش سيدنا النبي 70 جمل، الثلاثة والاثنين يختلفون عليها، لا عدد ولا عدد ولا مكافأة في الأسباب. ولذلك قال ربنا للصحابة يذكرهم بهذه النعمة: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. قلة لا عدد ولا عدد، وما خرجتم لقتال ولا استعددتم لقتال ولا أخذتم أهبتكم لقتال ثم جاءكم النصر، ليعلم الجميع أن النصر من عند الله. وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الأمر كله بيده جل جلاله، هو الذي جاء بأهل مكة على قدر، وجاء بالنبي وأصحابه على قدر، وكثر جيش المدينة في أعين الكفار، قلل هؤلاء في أعين هؤلاء، وقلل هؤلاء في أعين هؤلاء، ليغري هؤلاء بهؤلاء، ليقع قدره المحتوم جل جلاله. خرج جيش مكة كما قال ربنا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. كبر، غطرسة، أبو جهل منفوخ، عتبة منفوش كده زي الطاووس، شيبة أخوه يمشي كالبطة العرجاء اختيالا، نفخة كدابة وفرغة وكبر كاذب. بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. عندما هموا بالخروج تذكروا العداوة التي كانت بينهم وبين قبائل بني بكر، فخافوا إن خرجوا أن يصبحوا بين المطرقة والسندان، تقاتلهم بكر من خلفهم ويقاتلهم أهل المدينة من أمامهم، خافوا أن تغدر بهم قبائل بني بكر، ماذا يفعلون؟ وهموا بالرجوع. إلا أن الشيطان الرجيم عليه لعنة الله تبدى لهم في صورة سراقة ابن مالك ابن جشعم المدلجي سيد بني كنانة، وقال لهم: أنا جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه، أنا جار لكم. إبليس، ما هم دول أبلسة برضه، ما هو أبو جهل ده شيطان برضه، ما هو عتبة ده شيطان، ما هو شيبة ده شيطان، ما هو أمية بن خلف شيطان، ما هو أبي بن خلف شيطان، ما هو الوليد بن عتبة شيطان. شياطين الجن والإنس همهم ذبح الإسلام، استئصال شأفة الإسلام، القضاء على هذا الدين من أول لحظة بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم. إبليس تبدى لهم في صورة رجل يعرفونه، سراقة بن مالك سيد بني كنانة، وقال: أنا جار لكم، لو تحركت بنو بكر بشيء تكرهونه سأقف لهم بالمرصاد سأمنعهم. والقرآن ذكر هذه الحقيقة عند الحديث عن غزوة بدر. وماذا فعل الشيطان عندما رأى الملائكة تتنزل بعدما دعا الصحابة والنبي الله واستغاثوا به فجاءهم المدد من السماء؟ تحرك جيش مكة بهذا الكبر، أبو سفيان بعث الرسالة: ارجعوا، لا حاجة لقتال. إلا أن الملعون الذي أورد قومه دار البوار أبو جهل أصر على القتال، قال: والله لا نرجع حتى نرد بدرا ونقيم فيها ثلاثا، تنحر لنا الجزور، يذبحون الجمال ونشوي كده وناكل بقى ونطعم من حضرنا من العرب، وتعزف لنا القينات، جايبين معهم طبالين ورقصين ورقصات ورايحين يحاربوا، يهجون النبي ويهجون أصحابه ويضربن بالدفوف النساء وبعض المخنثين من أشباه الرجال، سبحان الله. قال: لا، نرجع. نرجع ليه؟ نارد بدرا. تذبح لنا الذبائح، نأكل ونطعم من حضرنا من العرب، ونشرب الخمر ونسقي الخمر، وتضرب لنا القينات، تعزف لنا القيان، وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا. الأخنس بن شريق سيد بني زهرة قال: لا يا أبا الحكم، لا يا أبو جهل، سنرجع، على ما يقتل أحدنا أخاه؟ أصحاب محمد دول اللي خالي واللي عمي واللي ابن أخي واللي زوج بنتي، دول أهلنا، نقاتلهم ليه؟ نرجع وقد أفلتت العير. قال: أبدا، سنقاتل. فانصرف الأخنس ببني زهرة 300 مقاتل، وتبقى مع أبي جهل 1000 مقاتل. ولما وقعت النكبة على كفار مكة في بدر، عرفت بنو زهرة للأخنس عقله وحلمه وحكمته، فلم يزل فيها معظما. وبعدين بنو هاشم أرادوا الرجوع، فقال أبو جهل: والله لا ترجع هذه العصابة أبدا حتى يكون ما يكون بيننا وبين محمد وبين أصحابه. سيدنا النبي وجد أنه في موقف لا يحسد عليه، معركة فرضت عليه لم يستعد لها، فجمع الصحابة للمشاورة: ما رأيكم؟ ماذا يفعل؟ أيرجع إلى المدينة فيأتون من خلفه وربما قتلوا الصحابة في المدينة؟ ماذا يصنع؟ ناهيكم عن السمعة السيئة التي ستسود، والحالة النفسية لو فعل التي ستصبح في الأرض، ماذا يفعل؟ أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر فتكلم فأحسن، وقام عمر فتكلم فأحسن، وقام المقداد بن عمرو فتكلم فأحسن. قال: امضي يا رسول الله، لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا معكما مقاتلون، والله لو استعرضت بنا برك الغماد لاستعرضناه معك، لجالدنا معك من دونه حتى تبلغ. فصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيها الناس أشيروا علي. فقام سعد بن معاذ سيد الأنصار وقال: وكأنك تريدنا يا رسول الله. أبو بكر مهاجري، عمر مهاجري، المقداد مهاجري، معظم الجيش من الأنصار، لو هزموا ربما وصل أهل مكة للمدينة وكانت البلية الكبرى، فعايز يسمع رأي الأنصار. قال سعد: وكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك العهود والمواثيق على هذا. يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك، وما تخلف منا أحد، والله ما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إن لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. فتهلل وجه النبي وقال: أبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أرى الآن مصارع القوم. وواصل السيرة. ثم خرج النبي بنفسه يستكشف، خرج مع الصديق فالتقي بشيخ أعرابي كبير، قال: أخبرنا عن جيش محمد وعن جيش مكة. قال: لا أخبركما حتى تخبراني من أنتما. قال: أخبرنا ونخبرك. قال: بلغني أن جيش مكة خرج في يوم كذا، هو الآن في مكان كذا، إن كان قد صدق الذي أخبرني، وبلغني أن جيش محمد قد خرج من المدينة في يوم كذا، هو الآن في مكان كذا، إن كان قد صدق من أخبرني. من أنتما؟ أنتم مين بقى؟ قال النبي: نحن من ماء. وتركه وانصرف. فأخذ الرجل يقول ما من ماء، ما من ماء، يعني ايه من مية؟ من ماء العراق؟ النبي ما كذب، إنما عرض وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، والقضية قضية حرب، والحرب خدعة، وقصد بقوله من ماء يعني خلق من ماء دافق. النبي صدق في الكلام، وتكتم الأمر صلى الله عليه وسلم، ثم بعث في الليل بعلي وبسعد وبالزبير يستكشفون الخبر، فقبضوا على غلامين يستقيان الماء لجيش مكة، فأسروهما ونزلوا عليهما ضربا. انتم مين؟ يقولان نحن نسقي الماء لجيش مكة. يقولان لا، بل أنتما مع أبي سفيان. لسه عند سيدنا علي أمل، والزبير عنده أمل إن القافلة موجودة لم تنجو، والنبي يصلي. فلما انصرف من صلاته قال لقد صدق، أقبل يا ابن انت وهو جيش مكة، من الذي فيه؟ قال شيبة وعتبة، في أبو جهل، في فلان، في فلان، في فلان. قال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. أخبرني كم عددهم؟ قالوا لا ندري، دول كتير قوي. قالوا طب يذبحوا كل يوم كم جمل؟ قالوا ما بين 9 و10. فقال النبي هم من 900 إلى 1000، يعني أحصى عدد الجيش لما أحصى تموين الجيش وعرف من الذي فيهم من أشراف مكة، وقال هذه مكة قد ألقت إليكم بأفلاذ أكبادها. وفي الليل جاءت رحمات ونسمات وبركات من الله على جيش المدينة. ما هذه الرحمات والنسمات والبركات؟ هذا ما نفصل فيه بعد هذا الفاصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فعود على ما بدأناه قبل هذا الفاصل. كنا مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة غزوة بدر، في ليلة الجمعة، في 17 من شهر رمضان المبارك من العام 2 من الهجرة النبوية. في الليل نزل النبي في مكان فجاءه الحباب ابن المنذر، يا رسول الله أهذا المنزل منزل أنزلكه الله عز وجل، أم هي الحرب والرأي والمكيدة؟ قال بل هي الحرب. قال فليس هذا بمنزل يا رسول الله، ولكن انهض فلننزل بأدنى ماء من القوم فنغوره من القلب، يعني نخربه، ثم نبني عليه حوضا فنملأه بالماء فنشرب ولا يشربون. قال النبي نعم الرأي رأيك يا حباب. فنهض والناس معه وفعل ما نصح به الحباب ابن المنذر. الله علم النبي أن يستشير أصحابه، وعلم المؤمنين الشورى، فقال جل جلاله وأمرهم شورى بينهم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. طالما الأمر أمر دنيا، النبي يقول الصواب، وقد يلهم ربنا أحدا من أصحابه الأصوب، لا مانع أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم عن رأيه في أمور الدنيا التي لم ينزل فيها وحي ويأخذ برأي آخر يراه أصوب، إنما في أمور الوحي خلاص إذا قضى الله ورسوله أمرا انتهى الأمر. ولذلك قال الحباب أهو منزل أنزلكه الله يعني وحي من السماء فلا نتكلم، أم أنك تتصرف هنا كقائد عسكري؟ قال بل هي الحرب. قال ليس هذا بمنزل. فترك النبي رأيه وأخذ برأي الحباب رضي الله عنه. وفي ليلة المعركة قال سعد بن معاذ: يا رسول الله، أرى أن نبني لك عريشا، مكان كده على تلة عالية تشرف على ميدان القتال تشاهد فيها سير المعركة، ويحرسها بعض الجند، فإذا كان نصر الله فهذا ما نحب، وإن كانت الأخرى نعد عندك الركائب فتلحق بالمدينة ففيها أقوام لسنا بأحب لك منهم، يحبونك مثلنا وأكثر، ينصرونك ويحمونك ويناصحونك ويجاهدون معك. الحفاظ على القائد في المعركة مهم جدا، إن القائد يشوف سير المعركة مهم جدا. قال النبي: نعم الرأي رأيك يا سعد. فصنعوا له عريشة، مكان ظللوه بالجريد أو ما شابه على تلة مرتفعة، ويحرسها بعض الرجال الأشداء، والنبي يشرف على ميدان المعركة. ثم عبأ النبي جيشه وأخبرهم ببعض المعجزات التي تيقنوا بعد، التي زاد يقينهم بعدما رأوها في أن هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالليل، ليلة المعركة، قبل المعركة بساعات، أخذ يقول لهم: هنا سيقتل أبو جهل، هذا مصرع شيبة، هذا مصرع عتبة، هذا مصرع الوليد، هذا مصرع فلان، فوالله ما جاوز أحد منهم بعد المعركة مصرعة في المكان الذي أشار عليه رسول الله. من الذي أخبره؟ الله، لأن هذا من أمور الغيب، إذن هو رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت الرحمات من الله في ليلة المعركة، نزل المطر فثبت الأقدام وصلب الرمال وطهرهم ربنا به وأذهب عنهم به رجز الشيطان، وكان المطر على جيش مكة وبالا، جعل الأرض مزلقة، جعلها ضحضة تزل فيها الأقدام، مع أن المكان واحد والجيشان يتراءيان من بعيد. سبحان الملك، سبحان الله، الله على كل شيء قدير. ثم ألقى الله النعاس على أصحاب النبي محمد. طب واحد بعد 5 أو 4 ساعات هيحارب، والجيش بتاعه قليل والأسلحة ضعيفة جدا، وجيش مكة في أهبته، ده يجيله نوم؟ هل الخائف ينام؟ الخائف لا ينام، النوم يذهب الخوف، لكن التوكل على الله واليقين في الله يذهب الخوف. الله ألقى النعاس على الصحابة ليلة بدر قبيل المعركة. قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، عشان تطمنوا، تستريح أبدانكم، تهدأ قلوبكم وخواطركم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. كانت هذه الليلة ليلة الجمعة في 17 من شهر رمضان المبارك في 2 من الهجرة. هكذا قضى الصحابة ليلتهم. أين النبي؟ النبي في عريشته يقيم الليل، يصلي ويستغيث بالله ويرجو ربه ويدعو ربه: يا رب، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداء، يدعو ويدعو ويدعو. كيف قضى جيش مكة ليلته؟ بقول لك جايبين رقصات، ابو جهل عمال يشرب قمره ويشوله لحمه وعمال يتفرج على الراقصه الساحره فلانه، على المغنيه الشاديه فلانه، شتان بين الاول والثاني. ففي الصباح تراءى الجيشان. عتبة بن أبي ربيعة قال: يا أبا الحكم، يا أبا جهل، على ما يقتل أحدنا أخاه أو ابنه أو خاله؟ دول أهلنا، نقتلهم ليه؟ أفلتت العير، فلنرجع. فأبى الملعون أشد الإباء واتهم عتبة بالجبن والخوف واستفزه للقتال. والنبي على الطرف الآخر يرى عتبة ويقول: إن يتبع هؤلاء صاحب الجمل الأحمر يرشده. لو يسمعوا كلام الراجل ده ربنا يكتب لهم النجاة، لكنهم أبوا إلا الهلاك. تراءى الجيشان، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يضع الخطة العسكرية: إذا اقتربوا منكم ارموهم بالنبل، اقتربوا أشرعوا الرماح، ولا تهجموا حتى أمركم. يعني امتصوا الضربة الأولى، بس مش تمتصوها وانتم تنتظرون الهلاك، لا، ترموا بالنبال من بعيد، يقربوا بالرماح. الحاصل بيسوي سيدنا النبي الصف، في يده قدح من خشب أو سهم لا نصل فيه، ملوش سن، بيسوي الجند. فرأى رجلا ناشزا عن الصف اسمه سواد بن غزية، قال: استوي يا سواد، ودفعه بالقدح في بطنه. قال سواد: أوجعت بطني يا رسول الله، أريد أن أستقد منك، عايز حقي، تضربتني بطني بالقدح الخشب وجعتني، عايز أخذ القصاص. قال: فنعم إذن استقد. قال: إنما طعنتني في بطني وهو عار، فاكشف عن جلدة بطنك لأخذ حقي، أقتص منك. قال: فنعم إذن. والصحابة في ذهول: تقتص من مين يا عم؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، وده وقته، وقت معركة، أريد القصاص. قال: تعال اكشف عن بطنك. ففعل، وإذ بالسواد يلتصق بالنبي ويقبل جلدة بطنه. قال النبي: ما حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله بخير. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يشعر الناس أنه فوقهم، لا هو ولا أولاده ولا أهله، كان يقول: والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وهو يقص من نفسه صلى الله عليه وسلم كم كان عظيما وكبيرا صلى الله عليه وسلم. ثم وضع الخطة العسكرية القتالية على ما شرحته. أبو جهل بقى الصبح بعد ما فهم الكاسين قبل المعركة، تخيلوا، قايم يدعي ربنا. أبو جهل يقول: اللهم أقطعنا للرحم، محمد قطع الرحم، اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه، اللهم أحنهم الغداء، اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم. يا ابن المجرمين، وانت عارف يا ابو جهل من نفسك انك بترضي ربنا؟ ده انت خمرجي، ده انت بتاكل اموال الناس بالباطل، ده انت بتعبد صنم، بقى انت بتقول: يا رب اللي ارضى فينا ليك انا او محمد ابن عبد الله انصره. يا كذاب، وانت عارف انك ارضى، لكنه كلام السلام. اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم. وفي ذلك أنزل الله في قرآنه: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. اللهم اجعلنا من المؤمنين، واجعلنا مع المؤمنين، وتوفنا على الإيمان يا رب العالمين. ساعة الصفر قام الأسود بن عبد الأسد المخزومي من جيش مكة، وكان رجلا سيء الخلق شرس الطباع، فقال: والله أعاهدن الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمن أو أقتل دونه. وانطلق ناحية الحوض فخرج له الحمزة أسد الله فابتدره بسيفه فأطن ساقه فطارت فسقط على صدره وأخذ يشخب دما وزحف على صدره وبطنه يريد أن يوفي بعهده فأقبل على الحوض فنزل عليه بالثانية فقتله فيه. ثم خرج عتبة وأخوه شيبة والوليد ابن عتبة نريد المبارزة. على عادة العرب في القتال في هذا الزمان فخرج ثلاثة من الأنصار فقالوا من أنتم؟ قالوا فلان وفلان وفلان من الأنصار. قال أكفاء كرام نريد أبناء عمومتنا. أخرج يا محمد لنا أبناء عمومتنا. قال أخرج يا علي، أخرج يا حمزة، أخرج يا عبيد بن الحارث بن عبد المطلب. فخرج الثلاثة، خد بالك الثلاثة قرايب النبي صلى الله عليه وسلم ومن آل بيته صلى الله عليه وسلم. خرج الثلاثة فلقي عبيدة عتبة وكان أسن الثلاثة، ولقي الحمزة شيبة، ولقي علي الوليد. سيدنا علي خبطة اتنين راح مخلص على الوليد عدل بسرعة، سيدنا الحمزة خبطة اتنين خلى شيبة في خبر كان خلاص إلى جهنم. عتبة ضرب عبيدة وضربه عبيدة فجرحه وجرحه إلى أن قطع رجل عبيدة. فانطلق علي مع الحمزة إلى عتبة وقضي عليه وحمل عبيدة ومات بعد بدر بأربعة أو خمسة أيام. استشاط أهل مكة غضبا، في دقيقتين مات أربعة من صناديدهم من أبطالهم جنوا، فبدأوا الهجوم الكاسح والنبي في عريشته يناشد ربه: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض أبدا. حتى سقط رداءه عن منكبه والصديق من ورائه يقول: حسبك يا رسول الله ألححت على ربك، حسبك يا رسول الله ألححت على ربك. إلى أن أغفي النبي إغفاءه ثم أفاق وقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل والملائكة معه على ثناياه النقع، يعني الغبار. وفي هذا أنزل الله تعالى: أني معكم. بيقول الملائكة، ربنا بيأمر الملائكة: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وأوحى إلى رسوله: أني ممددكم بألف من الملائكة مردفين، يعني متتابعين، يعني مجموعة خلف مجموعة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أصحابه يقاتلون وهم ثابتون يقولون: أحد 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 أحد، شعار المعركة. الصحابة في غزوة بدر كان شعار المعركة أحد 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 أحد، حرب عقيدة، لا حرب قبائل ولا حرب عشائر ولا حرب للأخذ بالثأر ولا حرب لدنيا، إنما لله. أحد أحد، هذا كان شعارهم رضي الله عنهم في غزوة بدر. ثبت الصحابة لهجوم أهل مكة، فلما انتهى الهجوم وهم صامدون ثابتون نزل النبي يعبئ الجيش، وقد أخذ في يده من حصباء الميدان من التراب والحصى، واستقبل جيش مكة وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، وألقى التراب والحصى في وجوههم فما بقي منهم واحد إلا ودخل التراب في أنفه وفي فمه وفي عينه. ثم قام للصحابة يحضهم على الهجوم العكسي المضاد ويثبتهم ويستنهض الهمم، يقول: قوموا قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقام العمير بن الحمام يقول: بخن بخن يا رسول الله، أئن قتلت اليوم وأنا صابر محتسب فلي الجنة؟ قال: نعم وأنت من أهلها. وكان في يد العمير تمرات أخرجها من قرنه يأكلها، فلما سمع البشرى نظر للتمرات وقال: أأنتظر حتى آكلك؟ إنه لزمان طويل. ثم ألقى بها ونزل يقاتل بكل قوة، وكان من شهداء غزوة بدر رضي الله عنه. سيدنا ابن سعد بيروي عن عكرمة أنه قال: كنا نرى الرجل تنضر يده في غزوة بدر، ولا نرى الفارس الذي ضربه، نرى الرجل الذي تنضر رأسه، رأسه تتقطع، ولا نرى الرجل الذي قطع رأسه. وقال ابن عباس: بينما رجل من المسلمين يشتد في إثر رجل من المشركين في يوم بدر، استمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فسأل النبي عن ذلك، قال: هذا ملك من ملائكة السماء الثالثة، إلى آخره. سيدنا العباس نفسه لما أسر قال: أنصاري أسرته يا رسول الله؟ قال: والله ما أسرني، إنما رأيت رجلا أبيض الوجه على فرس أبلق من وصفه كيت وكيت، ليس في جيشك، لم أره في القوم. قال: هذا ملك من ملائكة السماء. إبليس فين؟ إبليس لما رأى الملائكة تتنزل جماعات متتابعة مترادفة، جماعة رديف جماعة متتابعة، فر ونكص على عقبيه، فتشبث به الحارث ابن هشام: إلى أين يا سراقة؟ هو يحسبه سراقة، ألم تقل إني جار لكم؟ فدفعه وكزه في صدره وقال: اتركني، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. ثم فر حتى ألقى بنفسه في البحر. هزيمة ساحقة. أبو جهل فين بقى؟ المعلم الكبير المجرم الكبير ده فين في غزوة بدر؟ يقول للناس: لا يغركم أن شيبة قتل وعتبة قتل والوليد قتل، نريد أن نأتي بهم في الحبال ونفعل بهم الأفاعيل. لسه يا كذاب بتزعم أنك هتنتصر؟ من الذي قتل هذا الملعون؟ غلامان، غلامان، وهذا من إذلال الله له. يمكن لو قتلوا حمزة أو حمزة بطل، إنما غلامان. يقول ابن عوف: إني لفي الصف في يوم بدر، إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن العفراء، غلامان. قال أحدهما سرا لا يريد أن يسمع صاحبه: يا عم، أين أبا جهل؟ أبو جهل فين؟ قال: وما شأنك به؟ قال: سمعت أنه يسب النبي، والله لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، لنا لهو. وإذ بالثاني يقول له نفس المقالة، فرأى ابن عوف أبا جهل في الميدان، قال: دونكما، هذا هو. فانطلق معاذ بن عمرو بن الجموح، فنزل اخترق الغابات، غابات من السيوف والرماح تحرس الملعون ده، خلص نفسه ودخله، ضربه ضربة فنزلت على ساقه فطارت كما تطير نواة البلح. شوف، مش اتعورت، مش اتجرحت، مش وقعت جنبه، طارت طارت. طب ده غلام، والضربة على قوة ساعده، إنما الرجل الطير، ما أنا بقول لك: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فنزل عكرمة بالسيف على كتف معاذ بن عمرو فقطع، وبقي الذراع كله متعلق بجلدة الإبط. وتصور المشهد ده. قال: فجعلتها خلف ظهري وأخذت أقاتل سائر يومي، فلما شغلتني وضعتها على الأرض ووضعت قدمي عليها ثم نهضت فخلعتها. ده غلام، ده جيش لوحده. صاحبه معوذ بن العفراء انطلق هو الآخر ونزل على أبي جهل بالسيف حتى أبرده. وبعد المعركة سيدنا ابن مسعود يتفقد قتل الكفار لأبو جهل كده مجندل في دمائه وفي الرمق الأخير، فصعد على صدره، وكان أبو جهل بيعذبه في مكة. قال أبو جهل: يا رويعي الغنم، مش يا راعي، لسه برضو لسانه طويل. يا رويعي الغنم، لقد ارتقيت مرتقا صعبا. لمن الغلب اليوم؟ قال لله ولرسوله وللمؤمنين. ثم احتز رأسه وجاء به للنبي وقال: مات أبو جهل، هلك أبو جهل. قال النبي: الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، انطلق فأرينيه. فأخذه إلي، فقال النبي: هذا فرعون هذه الأمة، هذا فرعون هذه الأمة. ثم قتل منهم 70 وأسر منهم 70، واستشهد من الصحابة بعض الأبطال زي سيدنا الحارثة ابن سراقة، حارثة ابن سراقة كان حديث السن. جاءت أمه بعد بدر: يا رسول الله، هل ولدي دخل الجنة أم الأخرى فأبكي؟ قال: يا أم حارثة، ليست جنة واحدة، بل جنان في جنة، وقد أصاب ولدك منها الفردوس الأعلى. استشهد فيها عمير بن أبي وقاص، كان غلام عقد حمائل السيف على عشان يوري النبي أنه بقى راجل كبير بيشيل السيف كده، وأخذ قبيل المعركة يتوارى يستخبى، فرآه أخوه سعد: ماذا تفعل يا عمير؟ قال: أخشى أن يراني رسول الله فيستصغرني ويردني، وقد خرجت وأريد الشهادة. فرزق الشهادة في غزوة بدر أيضا وغيرهما. أما الكفار، سيدنا النبي بعد المعركة وقف على جثامين الكفار يعني قدامها وقال: بئس القوم كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وآذيتموني وآواني الناس. ثم أمر ب24 جثة من جثث الصناديد، وأمر بها أن تجعل في قليب من قليب بدر، ومكث في بدر 3 ليالي على عادته. وبعدين قبل ما يمشي وقف على القليب وفيه الجثامين، وأخذ ينادي: يا أبا جهل ابن هشام، يا شيبة ابن ربيعة، يا عتبة ابن ربيعة، يا وليد يا ابن عتبة، يا أمية ابن خلف، يا فلان يا فلان، بأسمائهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. الله وعدنا النصر، وعدكم الخزي. هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ النار، فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال عمر: أتخاطب أقواما قد جيفوا يا رسول الله؟ قال: ما أنتم بأسمع لي منهم. هذا اختصار شديد لما كان في الغزوة. طيب بعد الغزوة سيدنا النبي عمل إيه في الغنائم؟ ماذا فعل في الأسارى؟ كيف استقبل أهل مكة نبأ الهزيمة؟ كيف استقبل اليهود والمنافقون نبأ النصر في المدينة؟ هذا ما سوف نفصل فيه في اللقاء القادم إن شاء الله. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
متى الإسلام بشرى، إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. الله تأتي وهمة تجلب نصرا، رهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا. واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا.